ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول أوضاع النازحين الجدد من شرق الجزيرة وشمال الجزيرة ومحلية أم القرى إلى ولاية القضارف، كل مبادرات الشبابية وعمل المنظمات تجاه هؤلاء النازحين بجانب جهود المبادرات الأخرى. وحنبدأ بالأستاذ بشير الصادق، رئيس منظمة ليزينفا، للحديث حول أوضاع النازحين الجدد واحتياجاته.
صباح الخير مستمعي إذاعة راديو دبنجا. كما عودناكم نتحدث عن الوضع الإنساني في منطقة القضارف نتيجة للشيء اللي حصل في الفترة السابقة في مناطق الجزيرة وفي منطقة تنبول بالتحديد. أدى ذلك إلى نزوح عدد كبير جدا من المواطنين إلى مدينة القضارف بحثا عن الأمان. حركة النزوح كبيرة وإحصاء العدد صعب، لأن العدد كل ما له زايد وماشي في تزايد بصورة واضحة جدا جدا للعيان. ولكن الشيء الملفت للنظر أنه يعني الكميات بتاعت الناس الجاية مهولة، وبيستخدموا كل أنواع الوسائل بتاعت الحركة، سواء كان العربات الكبيرة أو العربات الصغيرة، الباصات، الحافلات. فبتلقى الناس راكبين، حتى في الحافلات بيكونوا راكبين فوق للحافلة، يعني لسان حالهم بيقول إنهم بس عاوزين يطلعوا يبحثوا عن مكان آمن. الشيء برضو الملفت للنظر إنه يعني العدد مع كبره فيه كمية كبيرة جدا من النساء والأطفال وفي بعض المسنين يعني، لكن الشباب عددهم بيكون قليل. أنا ما عارف هل الناس دي هم في مشكلة واجهتهم في الطريق أو كذا، لكن الشيء الملاحظ إنه كمية من النازحين اللي وصلوا دلوقتي أغلبهم نساء وأطفال. فدي ذاتها طبعا بتترك عبء جديد بالنسبة لهم لما يجوا المناطق الجديدة دي. فيما يخص المسألة بتاعت الإيواء بتاعتهم والأماكن التواجد فيهم، طبعا في الفترة الفاتت القضارف كمدينة إمكانياتها محدودة، لأنه العدد بتاع النازحين كان كثير جدا جدا، وحتى المناطق اللي كانوا موجود فيها سواء كان مراكز الإيواء في السوق الشعبي أو المعهد العلمي أو اللي هو العام منطقة الجمارك، المبنى في الجمارك ده كان مخصص للنازحين في سينجا وكذا. لكن دلوقتي بقى لأنه المناطق دي كلها مليانة، فبقى جزء منهم بيكون موجود في الشوارع، يعني قريب من مثلا المناطق بتاعت المنظمات الكبيرة أو كذا، مثلا زي ناس الآي أو إم جنبهم بيكونوا هم متوسدين العراء والشارع على أساس إنه يكونوا قريبين، على أساس إنه يلقوا إعانات وكذا بتساعدهم. يعني في جزء طبعا منهم لديهم أغربة يعني يتحركوا في بداية مسألة النزوح الجزء الأول قبل الخريف وكذا، لأنه في فترة الخريف الشارع كان قبل، وده الجو قعدوا جزء منهم أجروا جزء منهم في أسر مستضيفة مستضافة وكذا. فبيقول لما يصلوا بيقوم بيتصلوا على ده، يعني يتصلوا يقول لهم مثلا انتوا وين، يجوا. حتى القاعدين في المدارس بيحاولوا يشوفوا لهم مساحات يقعدون فيها. الغالبية العظمى لحد هسه بتكون يعني يا إما موجودة مع أسر مستضيفة، وده بيترك عبء على الأسرة. يعني مثلا هسه البيوت بتلقى فيها مثلا 17-18 نفر موجود، وكمية من الأطفال، وبيكون في خلافات الأطفال ده بيتشاكل، وتبقى مشاكل بين الأسر وكذا، وبيكون مثلا الاحتياجات الضغط على ولي الأمر بتاع الأسرة، لأنه المفروض يوفر كمية كبيرة جدا من المواد الغذائية وكذا. وبرضو في مشكلة كبيرة اللي هي موجودة في القضارف، مشكلة الموية. فبرضو شراء الموية بيكون مكلف جدا، قد يصل في اليوم ل4-5 ألف عشان الناس تقدر تشرب وتستحمى وتعمل حاجاتها يعني. فدي ذاتها بالنسبة للناس مشكلة برضو صعبة جدا جدا، وواجهة الناس اللي موجودين أصلا والناس اللي يو في. طبعا في جانب الآخر برضو اللي هو المبادرات اللي عملت عملوها الشباب، بيجيبوا لهم الأكل في التجارة العربية أو توك توك، بيكون فيه أولاد شباب لابسين مثلا لبس بتاع مبادرات، بيكون شايلين أكل سواء كان سندوتشات أو بيكون عاملين عدس أو المهم مهما كان شكل الحاجة، بيساعد الناس شوية لأنه ناس موجودين هسا في الشارع يعني، وهم ذاتهم بيكونوا يعني بتلقى مثلا مرة فرشة التوب بتاعها ونايمة فيه يعني، لأنه ما في حتى فرشات وكذا عشان يدوها لهم عشان هم يقوموا شنو يستخدموا. حتى الحاجات اللي فيه واللي توزعت وكذا ما بتكفي لأنه العدد بقى كبير، وبعدين ما بتقدر يعني حتى لو أنت وضعت الترتيب بيجوا تاني، فعشان كذا المسألة بقت صعبة. فيما يخص الجانب اللي هو الجانب الإنساني وجانب المنظمات، في حركة طبعا واضحة جدا بالذات في المنطقة بتاعت اللي هو السوق الشعبي أو ما يعرف بالمينا الجاف، بيكون فيه موجود كمية من اللي هي الخيم والحاجات وكذا، على اساس انه الناس دي اللي يقعدوا فيها، لانه انت بتجي بتسجل هناك وتبدا حاجاتك. وطبعا في زيارات اتعملت يعني منظمات مثلا مسؤول بتاع اليونيسيف ناس وزاره الصحه. فهي الماساه الحقيقيه في انه هؤلاء الاطفال او النساء هيكونوا عرضه لمشاكل كثيره جدا، منها الامراض اللي هو زي حمى الطنك مثلا وكذا، وبعد ذلك هم لأنه في جزء كبير جدا حتى ما عنده قروش عشان يقدر مثلا يأجر أو كذا، وعشان يشوف له مكان آمن يقعد فيه برضو يعني، دي بتبقى مشكلة. حتى في المناطق هنا القلابة ده يمس حتى الإيجارات وكذا، يعني الإيجارات بتبقى غالية جدا عشان أنت تشتري لك بيت وكذا أو تأجر لك بيت، مشكلة. وحتى أصحاب البيوت ذاته لأنه بيقوا بيشوفوا زمان البيوت كانت رخيصة في القضاري، في دلوقتي هم بيشوف يعني مثلا ممكن البيت بتاعه يجيب مبلغ يعني ممكن يجيب 400-500 ألف وكذا، وهو في النهاية كصاحب عقار عاوز يستفيد يعني. فحتى بالنسبة للناس الجايين ديل هو طبعا داير يستفيد من العقار ده، فممكن يأجر العقار بتاعه لأسرتين ثلاثة أربعة، ودي برضو بتبقى ضغط ومشكلة للنازحين والقادمين دير.
ننتقل الآن إلى الأستاذ وجدي خليفة من منتدى شروق الثقافي بالقضارف، وللحديث عن جهودهم تجاه النازحين الجدد وأوضاعهم، وأيضا الجهود تجاه النازحين القدامى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وجدي خليفة حمد الحسن من منتدى شروق الثقافي، بتولى وظيفة منسق مشروع الإنسان أولوية. المشروع ده بتمويل من منظمة سيف وورلد بمبلغ 73 ألف دولار، بيهتم أو بيهدف المشروع ده لدعم المبادرات الناشطة في مجال العمل الإنساني وبصورة خاصة التي تعمل في مجال النازحين. في المشروع ده نحن في منتدى شروق الثقافي استهدفنا المبادرات العاملة في مراكز الإيواء، وبتستهدف النازحين الموجودين في مراكز الإيواء اللي في 4 مجالات أساسية. المجال الأول هو مجال الغذاء أو الأمن الغذائي، المجال الثاني هو مجال الصحة، والمجال الثالث هو مجال الإيواء، والمجال الرابع هو مجال الحماية. المشروع ده استهدفنا حتى الآن 15 مبادرة، منهن 3 مبادرات في مجال الحماية والدعم النفسي، وبقية 12 مبادرة في مجال الأمن الغذائي. المبادرات دي دعناها استهدفت معظم المراكز الموجودة في بلدية القضارف، باعتبار أنه بلدية القضارف دي هي يعني بتقع في عاصمة الولاية وفيها عدد كبير جدا من النازحين. المبادرات الـ15 ديل أي مبادرة دعمناها بمتوسط المبلغ في المتوسط 8,235,000 جنيه سوداني. المبادرات دي عملها توزع في تقديم سلال غذائية تحتوي على رز، سكر، دقيق إلى آخره، أو بتقوم بعمل وجبات وجاهزة وبيتم توزيعها للنازحين في مراكز الإيواء اللي بتختار المبادرة. استهدفنا حوالي ما يقارب 10,000 نازح في مراكز الإيواء المختلفة، زي ما قلت لك في بلدية القضارف وفي محلية المفازة وفي محلية القلابات الغربية اللي هي عاصمتها كسام. الهدف من المشروع ده هو تخفيف أعباء المعيشة للنازحين اللي بيعانوا من ويلات الحرب الدائرة في السودان. المشروع ده هو نحن ما بنفتكر إنه هو غطى كل الاحتياجات الضرورية أو التزامات المحتاج لها النازحين في مراكز اللواء، لكن نحن بنعتبره عبارة عن قطرة في محيط نظير الحاجات الإنسانية العاجلة اللي بيحتاجوا لها النازحين الموجودين في مراكز الإيواء في القضارف بشكل يومي. ومن هنا أنا برسل صوت نداء عبر إذاعتكم المسموعة عبر الراديو دبنجا لكل المنظمات الوطنية والعالمية والإقليمية بضرورة الاستجابة للأوضاع المعيشية والصحية اللي بيعانوا منها النازحين في مراكز اللواء في القضارف نتيجة الحرب الدائرة.
طيب، ولاية القضارف وخاصة بلدية القضارف تشهد الآن موجة جديدة من النزوح. الجهود اللي بذلتوها شنو تجاه النازحين الجدد ديل، والوضع بشكل عام كيف؟
نحن في المشروع ده مستهدفين الآن أكثر من 4 مبادرات هتشتغل في مراكز أيواء الحوري والميناء البري. دي المركزين فيهم نازحين قدامى وفيهم نازحين الآن نزحوا أمس وأول أمس والليلة من البطانة والجزيرة بعد الأحداث الأخيرة اللي وقعت في المناطق دي. 4 مبادرات دي هتستهدف الأمن الغذائي أو هتستهدف المجال بتاع الأمن الغذائي. هنعمل مطبخ ثابت في مركز الحوري ومركز ومطبخ في الميناء البري، وبرضو يعني ده كحاجة أولية يعني على أساس إنه المطبخ ده لما نحن نأسسه ونقدم لهم بعض المعينات ممكن تكفيهم 15 يوم 20 يوم، لكن على أساس إنه بعد ذلك إذا في مبادرات أخرى تستفيد من إنه المطبخ ده موجود وأدواته كلها موجودة بعد ذلك شنو يتم دعمه. لكن صراحة الحوجة في القضارف كبيرة جدا. نحن كمنتدى شروق الثقافي ومشروع الإنسان أولوية ما بنقدر نغطي كل الحاجة دي عشان نكون واضحين وشفافين، لكن بنبذل زي ما قلت لك نحن بخصوص النازحين القادمين من الجزيرة عندنا 4 مبادرات هنشتغل في المراكز اللي قلت لك دي عبر المطابخ اللي هتكون موجودة في مراكز اللواء. دي فكرة جديدة نحن اقترحناها في منتدى شروق الثقافي عبر مشروع الإنسان أولوية، بحيث إنه المتابخ تكون موجودة في مراكز الإيواء والمعينات تكون موجودة حتى لو انتهت المواد الغذائية، على أساس أنه تاني إذا في ناس خيرين أو في منظمات يعني تلقى في حاجة أساسية تبنى عليها وكذا. لكن صراحة الحوجة كبيرة ونحن نقدر نغطيها برانا يعني.
أيضا ننتقل إلى الأستاذ عز الدين دونغوس من مبادرة القضارف للخلاص للحديث حول أوضاع النازحين من شرق الجزيرة وجهود مبادرة القضارف للخلاص تجاه النازحين بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنازحين يعني الجدد الجايين من شرق الجزيرة، تم استقبالهم في مدخل مدينة القضارف يعني في المراكز القائمة هناك زي مركز الميناء الجاف ومعهد حاج الحسن ومركز ود الكبير، وتم تخصيص برضو مراكز داخل المدينة يعني زي مركز الشريف العاقب. وسارعت المبادرات الشبابية يعني أن تقدم المساعدات لهم سواء كان من غذاء من علاج، وواضح عليهم يعني من وجوههم أنهم عانوا حتى وصلوا لولاية القضارف. نزل ربنا سبحانه على أنه خفف عليهم، وندعو المجتمع أنه يعني يسارع في دعمهم وتخفيف المعاناة من الشيشاف وهدى. بالنسبة للمشروع نفذته مبادرة القضارف للخلاص مشروع كهاتين يعني لدعم الأطفال الأيتام بمراكز الإيواء، هو مشروع من ضمن مشروع كبير يعني استهدف الشرائح الضعيفة في مراكز الإيواء نازحين. تم تقسيم الشرائح الضعيفة دي ل6 شرائح يعني منهم الكبار السن فوق 70 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأيتام والأطفال النزح من قر أسرهم والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة. بدينا يعني بالأطفال الأيتام وشملنا معهم الأطفال النزح من قر أسر، وجزاهم الله خير يعني رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر مولت الفئة دي، سميناه مشروع كهاتين يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم يعني كهاتين. المشروع كهاتين بيستهدف يعني 200 طفل يتيم في مراكز الإيواء في ولاية القضارف، مستهدفين حوالي 20 مركز، الأطفال موجودين ب20 مركز مقسمين في بلدية القضارف. وضعنا معايير حتى لاختيار الطفل اليتيم يعني هو اللي يكون أقل من 18 عام ويكون فاقد الأب سواء كان بالوفاة أو في أطفال فقدوا أبهاتهم يعني نتيجة للأسر، تم أسرهم، وفي ناس فقدوا أطفالهم يعني ما معروف التواصل مع أبهاتهم. برضو ضمناهم ضمن الفئة دي، وبدينا يوم أمس ضربة البداية ب3 مراكز. قدرنا نفذنا في 35 يعني يتيم، مولناهم بمبلغ 20,000. تمويل كان عيني، بيتم تسليم المبلغ للطفل وولي أمره، وإن شاء الله في مقبل الأيام يعني إن شاء الله حننفذ كذلك مشروع الإنسان أولوية يعني لتمويل المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة بالغذاء وبالدواء وبالمعينات. فده هو المشروع يعني الكبير اللي بتحاول مبادرة القدار فخلاص إنها تنفذه في دعم الشرائح الضعيفة اللي ذكرت عليكم الستة دي. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفقنا في إننا نخفف المعاناة على أهل النازحين من كل الولايات اللي يعني دنسته أيادي الدعم السريع وخلت الناس تنزح منها وجول المناطق الآمنة. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة لزنفا والأستاذ وجدي خليفة من منتدى شروق الثقافي بالقضارف والأستاذ عز الدين دونجوس من مبادرة القضارف للخلاص، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن المعلومات التي صدرت بالأمس عن نشر قوات كتيبة الأورطة الشرقية في عدد من ولايات شرق السودان وتحديدا في ولاية كسلة. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون ضيفي في برنامج حديث اليوم الأستاذ خالد طه الكاتب والصحفي. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا أستاذ الرشيد، وتحياتنا لك ولمستمعي راديو دبنجا ولعموم الشعب السوداني وأصدقاء السودان.
طيب أستاذ خالد، يمكن يعني السؤال الأول، شنو مدلولات نشر قوات الأورطة الشرقية في هذا التوقيت وفي هذه المناطق بالذات؟
مدلولات تعيين إعادة نشر قوات الأورطة الشرقية وقوات مؤتمر البيجا وقوات الجبهة الشعبية التي يقودها إبراهيم دنيا في مناطق جنوب طوكر تأتي ضمن إطار واسع لتبديل البيادق العاملة في شرق السودان إلى جانب الجيش وتحويلها من الحركات المسلحة الدرفورية إلى الميليشيات القبائلية في شرق السودان.
طيب، لا يعني ممكن تكلمنا شوية عن هذه الثلاث حركات اللي انت تحدثت عنها، كيف نشأت وأين تم تدريبها ومن يمولها وكل هذه المعلومات؟
قوات مؤتمر البيجا التي يقودها موسى محمد أحمد هي قديمة في المنطقة، نشأت في العام 94 باسم قوات مؤتمر البيجا، وخاضت حروب مع نظام قاز إلى أن عادت في 2007 وفق اتفاقية أسمرة سلام شرق السودان. وبموجب تلك الاتفاقية أصبح موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المخلوع الجنرال البشير، ثم وقفت موقف سالب من الثورة في السودان إلى أن عادت مرة أخرى للظهور مع حرب شهر أكتوبر وتتلقى تدريبها ودعمها من إريتريا. كذلك قوات إبراهيم عبد الله المعروف بإبراهيم دنيا التي تلقى دعم عمري أيضا، وكذلك فصيلة أو كتيبة الأورطة الشرقية، وهي محاولة التسمية ذاتها محاولة لاستدعاء اسم قديم كان جزء من القوات التي أسست في السودان مع الفارق بين الاثنين، وهي أيضا تحت قيادة الأمين داود وتلقى تدريبة دعمها من إريتريا. يبدو أنه نشر هذه القوات لأول مرة يعتبر فعلا إدخالها في العمليات الأمنية والعمليات العسكرية الخاصة بالحرب الراهنة، وهي سميت عملية إعادة نشر، لكن الواقع أنها تنشر لأول مرة منذ بداية هذه.
طيب يا أستاذ خالد، قوات الأورطة الشرقية يمكن التركيز عليها هي أكثر، يعني ممكن تورينا ليه التركيز عليها أكثر؟ وهذه القوات وقائد الأمين داود كان جزء من الجبهة الثورية وكان حليف لحركات دارفور المسلحة لوقت طويل، ما الذي تغير؟
التركيز ناتج من أنه قوات الأورطة الشرقية أوكلت لها مهمة الانتشار في ولاية كسرى، و هذا التكليف يضعها في تماس مباشر مع مجموعات مجتمعية أخرى لها من تاريخ في الخلافات والخصومات مع المكونات الاجتماعية التي تم عليها الكثير، وفي هذه الحالة يصبح التركيز على هذه مشروع هذه الكثيبة في كسرى متوقع وله مصلحات من قبل الرافدين. نشر المجموعات التي تتبع للأمين الدنيا في منطقة جنوب غوكر قد لا يجد نفس الرب، ذلك لأن تلك القوات تتحرك في محيط ونفس محيطها الاجتماعي والقبائلي، وبالتالي لا يتوقع رفض بالنسبة لها.
لكن هل سيؤدي ذلك إلى تأجيج الأوضاع بين قبائل شرق السودان؟ ما الذي يفيد القوات المسلحة ذلك؟ يعني هي أصلا تواجه حرب في أقاليم كثيرة، شرق السودان أكثر المناطق استقرارا الآن، هل يعني ترغب في إجعال حرب أهلية داخله بمكونات؟
الواضح تماما أنه من يفكر ومن يخطط لحكومة السودان لا يضع في باله الإشكالات الممكن تحصل في الأثر الذي يحدث للمجتمعات، وهذه الخطوات كلها بالضرورة ستؤدي إلى تفاقم المشكلات وأخرى، وستؤدي إلى نشاط القبائل المسلحة وهي كلها مسلحة بالاستثناء، وستؤدي أيضا إلى تفجير وإعادة تفجير القنابل الصامتة حتى الآن، وستعيد إلى شرق السودان مشهد التنحرات مرة أخرى. المثير للقلق فعلا أنه حكومة رشدان أيضا اعتمدت مسألة استخدام سلاح المال لاستخدام الرجال ولاستخدام الميليشيات، هذا ما حدث مع الحركات الدارفورية المسلحة، وهذا ما تسبب في الخلاف مع الحركات الدارفورية المسلحة، وهذا ما أدى إلى أن تستعين بالحركات التابعة لشرق السودان وسرعان نفس الإخفاقات السابقة، ويبدو أن الجميع لا يتورط من القيام بأي خطوة في سبيل تأجيج الحرب التي كما يبدو أنها أخذة في أن تتحول لحرب اجتماعية شاملة حرب الكل ضد.
طيب هل يعني من خلال هذا الحديث معك يمكن أن نستخلص أن مكونات شرق السودان قد تدخل الحرب أيضا ضد قوات الدعم السريع بجانب القوات المسلحة؟
بلا شك هي ستدخل الحرب، لكن هناك نقطة مهمة جدا، إن الحرب لم تعد بين دعم السريع والجيش السوداني في هذا الإطار طرفين. الحرب الآن آخذة فأن تتحول إلى حرب مجتمعات ضد مجتمعات، وهذا ما هو خطر. في هذه الحالة سيتحول دعم السريع نفسه إلى مظلة غير قابضة على تابعيها، بينما سيتحول الجيش السوداني أيضا إلى مظلة غير مسيطرة على تابعيها. المرحلة الحالية والمرحلة المقدمين عليها في حرب السودان يحبل مجتمعات، ويبدو ان الاصطفاف القبائلي يعني يسير بطريقه كثير خطيره ومزعجه، وقد يتحول من شرق السودان كمنطلق الى مناطق اخرى، والاكثر رجاحه هي مناطق جنوب سنار ومناطق النيل الازرق المتاخمه لشرق السودان، خصوصا انه قبائل وسط وشرق السودان الممتده حتى العمق الاريتري مثل قبائل البنعامر مثلا والشكرية على وجه التحديد. دول عندهم وجود في شرق ووسط السودان وعندهم وجود في إريتريا أيضا ولديهم تحالفات. وتطورات الحرب الأخيرة خصوصا بعد تسليم قائد المحور الوسط أبو عقلة كيكل قواته وقفوا إلى جانب الجيش وما حدث من حملات انتقامية على مواطني شرق الجزيرة واللي امتدت حتى تخوم الإقليم الشرقي سيكون ذلك كله إعادة يعني التحالفات القديمة بين هذه القبائل. وأتوقع أن تقوم بما يمكن أن يسمى عمليات رد في هذه الحالة. سيتحول الحرب إلى حرب مجتمعية ولن يكون الجيش أو الدعم السريع السيطرة عليها وإيقافها حتى لو جلسوا.
طيب سؤال أخير أستاذ خالد، يعني هل يفتح ذلك الباب أمام مزيد من التدخل الأجنبي أيضا إذا أخذنا في الاعتبار الوضعية الجيوستراتيجية لشرق السودان؟
بلا شك بلا شك ذا حيفتح لنا تدخلات دولية كبيرة وضخمة جدا وسيفتح المجال أيضا إلى أن تمد بعض الولي والإقليمية أيديها بالدعم المالي واللوجستي والعسكري المباشر هذه التشكيلات وذا يعقد المشهد أكثر في السؤال بخصوص تعقيد المشهد. يبدو أن كل الخطوات ذاهبة بخطى حسيسة نحو تعقيد المشهد وللأسف يعني في غياب تام لدور القوى المدنية الوطنية في المناداة أو على الأقل التحذير من هذه المآلات المحتملة والممكنة والوشيكة.
الأستاذ خالد محمد طلاها الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات الهامة حول نشر قوات من الميليشيات القبلية في شرق السودان في ولايات شرق السودان.
شكرا.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.